بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن والاه وبعد. فهذا هو الجزء الأخير من سورة فصلت. قوله سبحانه: إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. سورة فصلت الآية 47. إليه أي إلى الله عز وجل يرد علم الساعة، فلا يعلم الساعة إلا هو. وما تخرج من ثمرات من أكمامها، الأكمام الأغطية التي تغطى بها الثمرات الخارجة من النبات، واختلف في مفردها هل هو كم أم كم، فقالوا للنبات بكسر الكاف والخريص بغور الكاف، وقيل أن مفرد أكمام كمام كأزمة وزمام، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. الحمل والوضع إنما هو بإذن الله تعالى وعلمه. ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. يوم القيامة ينادي الله تعالى الذين أشركوا به فلم يعبدوا سبحانه، فيقول: أين شركائي الذين كنتم تعبدون من دوني؟ قالوا: آذناك، أي أعلمناك، سمعنا نداءك وأعلمناك أنه ليس لنا من شهيد. ليس لنا من شهيد، وشهيد فعيل بمعنى ثاب، أي من شاهد يشهد لنا. وعندئذ ضل عنهما ما نفعهما، فكل فعل لا يترتب عليه أثره فهو ضل. ومنه ضل السمن في الطعام إذا زال فيه فلم يظهر، فكذلك كل أثر من فعل لا ينتفع به صاحبه فهذا يدل على الضلال. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، وظنوا ما لهم من محيص. الظن هنا بمعنى اليقين. وما لهم من محيص، الجملة المنفية سدت ما سد مفعولي ظن، لأن ظن من الأفعال التي تنصب مفعولي. لا يسأل الإنسان، والإنسان هنا هو الكافر، لا يسأل الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. الخير المال والصحة، المال والصحة، فهذا هو الخير الذي يطلبه الكافر، المال والصحة. وإن أصابه الشر أي الفقر أو المرض فيئوس قنوط. فاليأس يائس من حاله ويائس ممن يدعو، قنوط منقطع عن الدعاء. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست، وإن أذقناه مالا بعد فقر أو صحة بعد مرض ليقولن هذا لي، ليقولن هذا لي، أي هذا بعملي، هذا بجدي، هذا الصحة لأني كنت أتجرأ، وهذا المال لأني كنت أطلب الرزق، هذا بسعي، ليقولن هذا لي. وما أظن الساعة قائمة، إذا أتمتع بكسبي وكدي، أتمتع، لأن الساعة ليست قائمة. ولئن رجعت إلى ربي ولو ظننت أن هناك ساعة وهناك بعث بعد الموت فرجعت إلى الله، إن لي عنده للحسنى، سأجد عند ربي خيرا كثيرا.
الذين كفروا حتى تعلموا أن هذا في الكفار. فالإنسان الألف واللام هنا فيها معنى العبدية. فلنبئن الذين كفروا اللي هو الإنسان ده هو لنبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. واللام في لنبئن ولنذيقنهم هي جواب قسم، إذا كان هناك قسم مضمر. ثم ننظر إلى صورة من صور الإنسان عموما، يبقى أولية الإنسان هو الكافر، الثاني بقى الإنسان عموما هو الجنس البشري. الجنس البشري فمعنى ذلك أن المسلم المؤمن قد يصيب شيء من ذلك. وإذا أنعمنا على الإنسان أعطيناه رزقا، قوة، صحة، علما، توفيقا، إرشادا، إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ولها بجانبه. ده في الغالب الإنسان لما ربنا يديله ممكن يغفل، تصيبه غفلة، فعندما يغفل ينأى بنفسه عن مواطن الخير. إذا عدو الإنسان الغفلة، الغفلة أشد عداء لك من الشهوة ومن الغضب، الغفلة، لأن الشهوة ربما منقطع والغضب ربما يهذب، لكن الغفلة تتسارع إليك من حيث لا تدري، من حيث لا تدري. وما أصاب آدم مما أصاب إلا بالغفلة، يعني آدم عليه السلام لم يكن غضوبا ولم يكن شهوانيا ليقع فيما وقع فيه، وإنما الذي أصابته الغفلة. فكان من جملة الغفلة أنه تأول مخالفة الله عز وجل. إذا الغفلة ده صعب جدا، لأن ممكن الإنسان لو كان جاهل بالغفلة يقع في الهوى ويقع في الغضب بالغفلة، ولو كان عالم يقع في التأول، يؤول نفسه كما أول آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وإذا أنعمنا على الإنسان لجنس البشر أعرض ونأى بجانبه. طبعا يمكن تقول أعرض فقط، لكن قال ونأى بجانبه، هذا ترشيح لمعنى الإعراض، زيادة تأكيد لمعنى الإعراض. ممكن يرجع، يعني ممكن يعرض ويرجع بسرعة، يعني يرجع يعرض ويرجع بسرعة، لكن قوله ولا بجميع الدلالة على أن الإعراض إعراض شديد، إعراض شديد. وإذا مسه الشر أو التسع، مسه الشر فقر، مرض، انقطاع، عوز، هذا اللي يحصل، فذو دعاء عريض. الكافر ما بيدعوش، ولو تعب يبقى حال، لكن المؤمن يدعو كثيرا، لا سيما اذا اصابته شده يعلم انها ايه؟ عقوبه. فايه اللي يحصل؟ فذو وذو مع صاحب، يبقى لم يقل فيدعو ولكن قال فذو، أي متلبس بالدعاء حتى صار صاحب الدعاء، يبقى جزء من ولده الدعاء، جزء من منهجه الدعاء. فذو دعاء عريض، شو كلمة عريض؟ لعل عريض أوقع في المعنى الإن كثير، لأنه ممكن يكون كثير ولكنه كما وقع القطر، نقط بسيطة، ها؟ ليس لها قيمة، كثيرة ولكن ليس لها قيمة. لكن العريض يدل على العظم، يدل على العظم. حتى في اللغة يقول لك فلان عريض إذا كان عظيما. وجهه عريض، ولش وجهه كثير، لا، يقول لك وجهه عريض أي عظيما. إذا العظم قد ينبع عنه بالعظم، فذو دعاء عريض أي عظيم. ثم يقول الله عز وجل: قل أرأيتم أيها الناس إن كان هذا القرآن من عند الله، قرآن من عند الله، ثم كفرتم به، يعني أيها الناس الذين تدعون الله عز وجل إما التزاما أو حالا إما عرضا أو دائما. أيها الناس، لو رأيتم أن هذا القرآن من عند الله آمنتم بذلك وأيقنتم أنه من عند الله، طيب إيه اللي يحصل؟ المفترض أنكم طالما أن هذا القرآن من عند الله تؤمنون به وتعظمونه، تؤمنون به وتعظمونه، في المقابل إيه اللي يحصل؟ ثم كفرتم به، ثم كفرتم به. من أضل ممن هو في شقاق بعيد؟ لا أحد، لا أحد أضل منه، يبتعد عن القرآن ويختلف عن منهجه، فليس أحد أضل منه. قال الله: سنريهم آياتنا في الآفاق، في السماوات وفي الأرض، وفي أنفسهم، وفي أنفسهم، ولقد حق الله تعالى النظر في نفس وفي أنفسهم، حتى لغاية أن، حتى هنا الغاية، يتبين لهم أنه الحق، حتى يعلم الناس أن القرآن حق، حتى يعلم الناس أن الله تعالى حق. أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد، شهيد أي شاهد يعلمه ويبصره ويدركه. ألا إنهم أي الكفار في مرية من لقاء ربهم، أي في ظن وشك، ألا إنه بكل شيء محيط، يحيطهم سمعا وبصرا. فضلت على أسأل أن يوفقنا جميعا إلى طاعته وإلى عبادته وإلى توحيده وإلى محبة دينه، وأن ييسر لنا الطاعة تيسيرا نسعد بها، وأن يقربنا إلى الخير والحق تقريبا نسعد به، وأن يحجز بيننا وبين معصيته وبين الشر، فإنه سبحانه وتعالى الآن لكل خير. إن شاء الله أقرأ هذه الآيات ثم بعد ذلك نقرأ.
إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائي قالوا شهيد، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، وظنوا ما لهم من محيص، لا يسأم الإنسان من دعاء أعرض ونأى بجانبه فلنبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أمعنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عظيم.
لا بالنسبة عليه يضر بلاش مدخلة الفرق عظيم بس انت وإذا مسه
الشر فذو دعاء
وإن شاء الله يكون ده آخر مجلس فيما يتعلق بمسألة النسخ. احنا جرينا شوية صفحات، ولكن هيكون تأخر المجلس فيما يتعلق بمسألة النسخ حتى نمضي قدما في الكتاب. الفكرة الأساسية عند الإمام الشافعي في مسألة النسخ أنه يرى أن القرآن لا ينسخ السنة، وإذا أراد الله تعالى أن ينسخ بالقرآن شيئا من السنة فإنه يحدث في السنة سنة تنسخ السنة. ده ملخص كلام الإمام الشافعي على ذلك. وأخذ يدلل على ذلك بأدلة كثيرة متنوعة، سواء فيما يتعلق بالمواريث أو في مسائل الأحكام زي مسائل الزانية أو ما إلى ذلك. وسيأتي بوجه آخر هو الوجه الذي سنذكره اليوم، ولكن هذا الوجه الذي سيكون به ختام مجلس النسخ هذا اليوم الشفائي فيه الرأي الآخر الذي لم ينصره الشفائي ونصرته طائفة من الأصوليين، وهذا القول هو قول كثير من الشافعي أيضا، وسأذكر بيان بسيط لهذه المسألة في نهاية إن شاء الله. الفقرة 674. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: وجه آخر من الناسخ والمنسوخ. أخبرنا محمد ابن إسماعيل ابن أبي فديه، وهذا صدوق يحتج بحديثه، توفي سنة 200 هجرية تقريبا، عن ابن أبي ذئب ومحمد بن عبد الرحمن المدني ثقة وكان تقيما فاضلا، عن المقبري وهو كيسان بن سعيد المدني توفي سنة 100 هجرية وكان ثقة تبتا، عن عبد الرحمن بن ابي سعيد وابو سعيد الخدري، عن ابي سعيد الخدري قال: حبسنا يوم الخندق. واليوم المقصود به اي غزاه، اي غزاه او معركه، لان العرب تطلق على المعركه كلمتين يوم، ومنه يوم وعاد، يوم وعاد اي معركه وعاد او حرب وعاد. واليوم لها إطلاقان في العرب أو عند العرب، إما اليوم يبدأ من الفجر إلى المغرب، الفجر إلى المغرب، إذا هذا يوم بمعنى خاص، أو يبدأ من الفجر للفجر، من الفجر للفجر، إذا هذا يوم بمعنى العام اللي إحنا بنسميه يوم وليلة. إذا إما أن يكون اليوم بمعنى النهار يوم الفجر المغرب يبقى نهار يبقى يوم، واما ان يكون اليوم بمعنى من الفجر للفجر اي من الصباح للصباح يبقى يوم بليل، يوم بليل. ده اطلاق موجود عند العرب، وهذا الاطلاق يفيد كثيرا في مساله عده الايام فيما يتعلق بالاعتكاف او الصيام او نحو من ذلك. حبسنا يوم الخندق عن الصلاه حتى كان بعد المغرب هوي من الليل. فمن الذي حبسهم؟ القتال. اذا حبسوا لخوف القتال، ولذلك صلى الله عليه وسلم في غزوه الخندق قال: ملا الله قبورهم وبيوتهم النار. يقول على مين؟ على المشركين واليهود، شغلونا عن الصلاه الوسطى صلاه العصر، شغلونا عن الصلاه الوسطى صلاه العصر. وبعدين شوف يقول لك ايه؟ حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل، يعني بعد ما ايه؟ ما نزل الليل. وقال بكلمه هوي لان وقت العشاء بتشرب النظر فيه نزل مره واحده، بخلاف وقت المغرب تجد الشمس ايه؟ متدرجه بيشتد احمرارها، وبعدين تبدا تنزل ايه؟ حته. يبقى الليل في وقت المغرب يأتي إيه؟ بالتدريج بالراحة. ولذلك أول ما ينقص الشمس، أول ما تنقص الشمس يبقى ده علامة الغروب، يبقى ده وقت المغرب. يعني لو مش معاك لا ساعة ولا أي حاجة ومشي الصبح وبالصيف كثير قرص الشمس مش موجود يدوت إليه الغمام لكن المغرب تفطر ويصلي المغرب. لكن أول أكثر الظلم راح تنزل مرة واحدة يدوت إليه العشاء ويقال بهوي من الليل بهوي من الليل حتى كفينا كفينا أي كفى الله تعالى المؤمنين القتال. بتشعر إن أروع أسلوب هو أسلوب الصحابة. يعني لو تتعلم بالفعل اللغة قبل ما يبدأ يروح يدور في كتب الشعر وفي كتب الحديث يبدأ يقرأ في إيه؟ في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم منها أفضل وأرق أساليب اللغة. حتى كفينا أي كفانا الله يبقى أسلوب مع اعتقاد وذلك قول الله وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أقام العصر فصلاها كذلك ثم أقام المغرب فصلاها كذلك ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضا. قال وذلك قبل أن أنزل الله في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا. هذا الحديث لفظ الإمام أحمد والنسائي وإسناده صحيح. ده لفظ الإمام أحمد والنسائي وإسناده صحيح. وانظر إلى قول أبي سعيد وذلك قبل أن أنزل الله في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا. فرجالا وربانا ده في سياق قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإن أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يبقى أذن الله تعالى بصلاة الخوف في هذا السياق وجعلها ركبانا ورجالا. يعني يمكن إنسان وهو خائف أن يصلي وهو راكب أو أن يصلي وهو راجل. طبعا واضح إن الآية أمنت الناس كائن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الناس وسلم إن هو صلى الصلاة كلها في غير وقتها للخوف. ثم بعد ذلك أذن الله تعالى للمؤمنين أن يصلوا وهم رجال وهم ركبان وإن كانوا خائفين. ثم بين سورة النساء كيفية صلاة الخوف. بين آيات النساء كيفية صلاة الخوف. قال الشافعي فلما حكى أبو سعيد أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عام الخندق كانت قبل أن ينزل في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا استدل على أنه لم يصلي صلاة الخوف إلا بعدها. وطبعا لم يصلي صلاة الخوف إلا بعد غزوة الخندق. إذ حضرها أبو سعيد وحكى تأخير الصلاة حتى خرج من وقت عامتها وحكى أن ذلك قبل نزول صلاة الخوف. كلام واضح. يعني صلى الله صلاة كلها عامتها في غير أوقاتها وذلك قبل نزول صلاة الخوف. قال فلا تؤخر قال أبي شداد فلا تؤخر صلاة الخوف بحال أبدا عن الوقت إن كانت في حضر أو عن وقت الجمع في السفر بخوف ولا غير ولكن تصلى كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود بالوقت هل الوقت عند الشافعي الوقت على الفور ولا المقصود بالوقت حتى لا تخرج عن وقتها؟ يعني مثلا لو صلى الظهر في اول الوقت لكان ذلك صلاه في وقت الظهر. طب ولو صلاها قبل العصر هل يكون ذلك في وقت الظهر؟ عند الامام الشافعي والشافعيه ايضا هذا في وقت الظهر ولا يثمر في ذلك لان المطلوب هو ان تصلى الصلاه في وقتها وهو لم يصليها في خارج الوقت. وذهب الجمهور الى ان المقصود بالصلاه في وقت اي في اول وقتها وهذه هي الفضيله وهذه الفضيلة، الصلاة في أول الوقت، لأن المطلوب في الطاعات الإتيان بها على وجه الامتثال والسرعة. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي الصلاة في أول وقتها، فدل على أن الامتثال من جملة المطلوب، والامتثال الصلاة في أول الوقت. دي مسألة يعني فيها خلاف شديد بين الفقهاء. فلا تؤخر صلاة الخوف بحال أبدا عن الوقت، يعني الوقت له إيه؟ عند الشافعية عن الوقت حتى لا تخرج، وعند غيرهم عن الوقت عن إيه؟ عن أول الوقت، وهذا هو الأصح. أو عن وقت الجمع في السفر بخوف ولا غيره، ولكن تصلى كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب تخرج عن وقت الجمع، احنا اما نجمع جمع تقديم او جمع تاخير، فلا يصح ان نصليها في غير الوقت عند جمع تقديم. يعني ينفعش مثلا نصلي الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر، اذا دي صلاه من الجمع في غير الوقت. او نصلي الظهر والعصر بعد المغرب وجمع تاخير، ده لا يصح. طيب تقول لي طب ما النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصلوات بهوي من الليل كله، نقول وذلك قبل الامر بماذا؟ بصلاه الخوف. الامر الثاني كان يتصلى في ذلك معذورا، يعني لو ان في هناك مثلا طبيب بيعمل عمليه جراحيه مفتوح قلب يقعد 8 ساعات 9 ساعات في العمليه، هيعمل ايه؟ ما هو ده يضطر يصلي الصلاه كلها بعد الخوف الايه؟ العملي. افترضنا ان في هناك طيار عسكري مع الطيارة بتاعته طالع في مهمات قتالية ويجتاز محيطات ومطبات جوية والى ذلك، هيسافر 11 ساعة متواصلة وما يقدرش يغفل عن قيادة الطائرة ولا لحظة، لأن المطبات الجوية معناها الطائرة بتنفجر في الجو. طب يعمل إيه؟ كيف يصلي؟ له في ذلك أن يصلي عندما إيه؟ عندما يعود، وله في ذلك أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معذورا، لأنه لم تنزل آيات الخوف بعد. نمرة 2، قد يكون في ذلك خير لأمة الإسلام، حتى إذا ضاق الأمر على المكلف وسعه ما وسع النبي عليه الصلاة والسلام. والذي أخذنا به في صلاة الخوف أن مالكا أخبرنا، لك الله يا شافعي، شوف الكلام الجميل، والذي أخذنا به في صلاة الخوف أن مالكا أخبرنا، شيخ أستاذ أخبرنا عن يزيد بن همام عن صالح بن خوان عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة الخوف يوم ذات الرقاع. ابن حجر بينقل أن هذه الغزوة سميت بغزوة ذات الرقاع لأن أرجل الصحابة نقبت، أرجل الصحابة نقبت حتى سقطت أظفارهم. يا إلهي، يعني رق جلدهم وسقطت أظفارهم، مش طبعا صخور ورمال وحر شديد، فالنعال بتاعتهم اتقطعت فمش عارفين. فلما مش عارفين اللي حصل، رقت جلودهم، اتنحت جلودهم وسقطت اظفارهم، فكانوا ياتون الى الخرق فيربطونها على ايه؟ على ارجلهم. ولذلك في الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكثروا من النعال فان الرجل لا يزال راكبا ما دام ايه؟ منتهنا. وذلك في الحروب العسكري بتصرف له بيده واثنين احتياطي. بتصرف له بيده واثنين ايه؟ احتياطي. ليه؟ بيجري الصحراء. صحراء وخصى وحر والى ذلك، ممكن البيات تتقطع تتنحل، فيتلاقوا عنده ايه؟ واحد احتياطي. واخد بالك ازاي؟ هذا هو. وقلت لكم من قبل ان مساله لف الخرق على الارجل ده كان اصلا عاده موجوده عند العرب قديما، وتسربت الى من بعدهم حتى عهد قريب، ك كان الناس يلفون أمثال الأخرى، بس بيسموهاش الأخرى بقى، بيسموها دي التساخين. وحتى بيقولوا في الشرطة لها اسم كده معين، يعني البتاع الفوزي الشاشي الكبير ده لفوا على رجله لغاية ركبته. يعني حتى لما كنا نشوف أيام زمان العساكر اللي كانوا موجودين أو الشرطة الموجودة لابس شورت، ها، والتساخين ده مسكه من أول رجله لغاية لغاية فوق ركبه شوية ولبس الشورت ماشي. بيقول إن صلاة الخوف كانت يوم داخل القاع، ويعرفون إيه معنى داخل القاع؟ أن الطائفة صفت معه، وكلمة صفت معه أي صفت نفسها معه، فاشهدوا أخذ وقفوا بين الصفوف. كانت معناها يا إخواننا إن الصحابة بيتحركوا بالأمر، أول ما صلى يقول لهم اصطفوا للصلاة، عارفين النظام على طول، صفوف وكل حاجة من التاني ولازم على طول، مش محتاج انت تخالف شويه وانت ورا شويه وانت حل رجلك هنا كده شويه، طب وانت لا، كله عارف نظام صفة على طول. لم يكن صفة، صفة تبقى واحد ورا صفة، لكن صفة تبقى صفة انفسها. يعني انا طائفة صفت معه وطائفة وجاءوا العدو قدام العدو وجه لوجه، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا، فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بها. فمنها فن يبقى اثنين مثلا، افترضنا اثنين، أنا أصلي بالأخ والتاني بيقاتل، هصلي بالركعة وهنتظر وهقعد هنتظر، هو بقى يكمل الركعة التانية وأخوه التاني بيقاتل، فلما يخلص الركعة التانية يسلم ويقوم يقاتل، التاني يجي وأنا واقف. يعني أنا يعني أنا خلصت مع الركعة سأثبت قائما وهو يروح يقاتل، اللي كان بيقاتل يرجع فيصلي مع ركعة ثانية ويصلي مع ركعة، وبعدين يوم يجيب ركعة ثانية هيقعد التحيات، أصلي به التحيات وأسلم للطائفة الثانية. يبقى الطائفة الأولى لا يسلم بها تصلي، ولكن هي تتم ركعة وتسلم وتقوم تقاتل، ولما تقوم تقاتل تسلم وتسلم بقى، يروحوا يحذروا الناس اللي كانوا وجاء عدو يرجعوا يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي واقف يصلي واقف يسلمهم، فيقوم مصلين معاه ويسلم بهم النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى دي صوره صلاه الخوف. وهذا الحديث طبعا اخرجه ابن مالك حول الامام الشافعي فهو ضمن طريقهم، وهو ايضا عند البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي. ماشي. يعني مثلا احنا عاوزين اربع اخوه، اربع اخوه
لو عايز كده ايه، احنا مثلا تعالى كده اربع كده يبقوا معايا. فرضنا ان الام هتطلب الترسيم كده ليه؟ لسه عريس جديد، اكرم لسه عريس جديد وكسلان. فرضنا العدو يا اخوانا بيقاتل جهلين مثلا، انتوا الاثنين فريق واحد العدو بقى ومعايا العدو، يعني انا هصلي في القبله دي، اثنين هيصلوا ورايا، اثنين يصلوا ورايا، والاثنين بقى يروحوا يقتلوا بقى، يروحوا يقتلوا الناس بقى ماشي، روحوا قتلوا انتوا بقى، روحوا قتلوا كده بريده كده. طيب انا هصلي هم هرجع واقطعهم عليا، وبعدين هقوم للركوع سمع الله لمن حمده، وبعدين هسجد الله اكبر واسجد الله اكبر الله اكبر، هما يبرك 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 انتوا الاثنين مع بعض واحد واحد واحد.
وتبين الحجة في كتاب الصلاة وموجود في كتاب الأم
وتركنا ذكر من خالفنا فيه وفي غيره من الاحاديث لان ما خلفنا فيه منها مختلف في كتبه. خلاصه مساله النسخ في جمله صحيحه صغيره وبسيطه سريعه، ان نسخ السنه بالقران على قولين. القول الاول قول جمهور الاصوليين بالجواز، يعني جواز نسخ السنه بالقران، ده مذهب الجمهور، وهو ايضا مذهب طائفه من الشافعيه. القول الثاني مذهب الامام الشافعي، وفرق ما بين مذهب الشافعي ومذهب الشافعي. مذهب الشافعية أي مذهب تلاميذ الشافعي وتلاميذ التلاميذ وتلاميذ التلاميذ، يعني الشافعي في القرن الثالث الهجري ممكن بقى كل تلاميذه لغير شراح الروة دول كلهم شافعيين، يعني دخلنا في القرن السابع الهجري دول كلهم شافعيين. طيب لماذا سموا بشافعية؟ لأنهم أخذوا أصول الشافعي، أخذ أصول الشافعي وفرعوا عليه وأصلوا منها. يعني أخذ الأصول بتاعت الإمام الشافعي، الأصول دي فرعوا منها فروع وجعلوا من الفروع الأصول، فدخل على مذهب الشافعية أصول لم يقلها الشافعي. ولذلك ليس من الضرورة أن تقول وذهب الشافعية إلى مذهب الشافعي، قد يكون هذا قول الشافعي وقد يكون غير قول الشافعي. ولكن لابد ان تميز بين قول الشافعي وقول الشافعي. قول الشافعي مش قول الشافعي، وقول الحنابله مش قول الامام احمد، وقول المالكيه مش قول الامام مالك. لابد ان تميز، فهذه مساله مهمه. ولذلك ممكن تجد ان بعض الشافعيه يخالفون الشافعي وهم شافعيه، وبعض الحنابله يخالفون احمد وهم حنابله. يعني إذا كان الشافعي يقول بعدم صحة جواز نسخ السنة بالقرآن فإنه بذلك خالف الجمهور في هذه المسألة، وهناك شافعية خالفوا إمامه في هذه المسألة. لو رجعنا كتاب قيم من أروع الكتب في هذه المسألة، أو يعني مسألة أصول الفقه، يعني كتاب الفقيه والمتفقه الحافظ بغداد، هذا الكتاب جماله إنه هو صنف أصول الفقه على طريقة المحدثين مش على طريقة المتكلمين، لأن معظم المصنفين في أصول الفقه تأثروا بالكلام ولو لم يكونوا من المتكلمين، حتى لو ما كانوش من المتكلمين تأثروا بالكلام. كل من تكلم في أصول الفقه ولو لم يكن متكلما فقد تأثر بعلم الكلام إلى المحدثين. فالمحدثون على رأسهم الحافظ البغدادي ألف الفقيه والمتفقه على طريقة المحدثين، وهذا الكتاب يحتاج إلى تنظيم وتبويب وتهذيب وترتيب حتى يخرج في حلي جديد ووجه مزين طيب. في هذا الكتاب معناه شافعي إلا أنه خالف الإمام الشافعي. خالف الإمام الشافعي معناه إيه؟ إن هو شافعي. فذهب البغدادي لمذهب الجمهور في مسألة النسخ، وناقش الإمام الشافعي وبين إن قول الشافعي المسألة قول مرجوح ليس بقول مرجح، وهو ماذا؟ وشافعي. هذا يدل على ان الشافعيه او ان الحنابله او المالكيه او الاحناف الاول لم يكونوا مخلفا ولا متعصبا، بل كان ما توج لهم طريقه في العلم، طريقه في العلم مش طريقه في الولاء والبراء. فمن كان في مذهبهم احبوه، ومن ترك مذهبهم رموه وابغضوه، لا بل كان طريقه في العلم. نكتفي بذلك القدر ان شاء الله، ونبدا بقى فيما بعد النسخ. الله المستعان.